صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن من ملزمات المعاطاة النقل اللازم، ووصل بنا الكلام أنه لو فرض أنه قد عادت العين إلى البائع أو المشتري، فهل يثبت الجواز مرة أخرى أو لا؟ فلو فرضنا بأن البائع باع الكتاب بالبيع المعاطاتي، وقام المشتري بعد فترة وباع الكتاب بعقد لازم، فقلنا أنه بمجرد النقل اللازم يثبت اللزوم في المعاطاة التي حصلت بين بائع الكتاب وبين المشتري. فلو فرضنا أن هذه العين التي نقلها المشتري المذكور رجعت إليه مرة أخرى، فهل يعود لجواز أو لا؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال بأنه يعود الجواز، لأن موضوع الجواز هو التراد، وبحثنا بناء على الملكية كما بينا بالأمس. الآن بحثنا الآن بأن ما أطلت في شنو الملكية. موضوع الجواز هو التراد، والمفروض أنه هذا الموضوع متحقق في المقام، إذ يمكن أن يتحقق التراد بين البائع والمشتري، فيقوم البائع ويطالبه بماذا؟ بالكتاب، ويقوم المشتري ويطالبه بالثمن. فإذا تحقق موضوع التراد ثبت حكم الجواز، ولا أقل إذا حصل عندنا الشك هل أن الجواز الذي كان ثابتاً قبل النقل اللازم ما زال باقياً أو لا، إذ في أول زمان حصول البيع المعاطاتي وقبل أن يقوم المشتري في نقل الكتاب لطرف ثالث بعقد لازم، كنا نعلم بثبوت الجواز في المعاطاة. فوبعدما قام المشتري وباع الكتاب بعقد لازم ورجع إليه، نشك هل أن النقل اللازم وتخلل المانع وخروج العين من ملك المشتري مانع من الجواز أو لا؟ فنستصحب بقاء الجواز الثابت في الزمان السابق قبل تخلل العقد الناقل. واضح؟ فإذا شككنا نستصحب الجواز الثابت قبل تخلل العقد اللازم. هذا هو الاتجاه الأول، وهو أن الموضوع متحقق، وإذا شككتم لطرو العقد اللازم لطرو العقد الناقل نستصحب الجواز الثابت في الزمان السابق. الاتجاه الثاني وهو ما إليه الشيخ واستوجهه الشيخ، وهو أن يقال بأنك قد عرفت في الأبحاث السابقة أنه مقتضى الأصل بناء على الملكية أن المعاطاة لازمة، خرجنا عن المعاطاة عن لزوم المعاطاة بالإجماع، وموضوع الإجماع تراد العينين، وحينئذ الدليل المنفصل الذي أوجب رفع اليد عن أدلة أصالة اللزوم يدور أمره بين الأقل والأكثر، فهل مصب الإجماع تراد العينين قبل طرو المانع، قبل حصول قبل الخروج عن الملكية، تفتين، أو أن الإجماع القائم على الجواز يشمل مورد ما لو فرض أنه خرجت العين عن ملك مالكها وتخلل المانع؟ فحيث إن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن في كلمات المجمعين أن موضوع الجواز التراد قبل خروج العين عن ملك مالكها، قبل حصول وتخلل المانع، ولا يحرز القيام الإجماعي في صورة ما لو خرجت العين عن ملك مالكها. واضح الفكرة؟ خرجت أي عين؟ يعني الكتاب عن ملك المشتري بالعقد الناقل. وحينئذ إذا كان عندنا دليل لبي منفصل بلي فيقتصر في الخروج فيه على القدر المتيقن، تبقى الحصة الأخرى وهي مورد بحثنا، أي مورد تخلل العقد الناقل تحت أصالة اللزوم. فإن قلت بأن بحثنا داخل في كبرى كلية وهو الدوران بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام، إذ عندنا عام وهي أصالة اللزوم، وورد دليل منفصل، ما هو الدليل المنفصل؟ وهو الإجماع القائم على الجواز تحت إذا تحقق موضوع إمكان التراد، والمفروض قبل تخلل العقد الناقل ثبت الجواز وثبت حكم المخصص، بعدما تخلل المانع وخرجت العين عن ملك مالكها يحصل عندنا الشك في أن المعاطاة بعدما رجعت العين هل هي جائزة أو لا، فيدور الأمر بين جريان استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام، ومقتضى استصحاب حكم المخصص استصحاب الجواز الذي ثبت في الزمان السابق. واضح الفكرة؟ إن قلت قلت أولا موردنا ليس مصداقا لتلك الكبرى، لأن المفروض أن جواز المعاطاة وهو حكم المخصص قد ارتفع بالعقد اللازم، فصارت المعاطاة معاطاة شنو؟ لا لازمة، فالجواز الذي ثبت في الزمان السابق كيوم السبت ارتفع في يوم الأحد عندما صار العقد، عندما صارت المعاطاة معاطاة لازمة، فلو أردنا أن نجري الاستصحاب في يوم الاثنين لكان المناسب هو استصحاب بقاء شنو؟ اللزوم، لا استصحاب حكم الجواز. وهذا أحد الإشكالات على الاستصحاب أيضا الذي أفاده من؟ المستدل. يعني والقاعدة المذكورة وهي الدوران بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام ما لم يطرأ الرافع في حكم المخصص. فموردنا ليس مصداقا لهذه الكبرى. وثانيا أفاد الشيخ الأعظم بأنه لا يجري الاستصحاب الذي ذكره المستدل بغض النظر عما ذكرنا من النكتة التي أشرت إليها، فإن جريان الاستصحاب متوقف على إحراز وحدة الموضوع، ولا يحرز الموضوع في المقام، لأن جواز التراد كان في الزمان السابق في مورد كون العين لم تنقل بعقد لازم، لم تخرج عن ملك المالك، فثبت الجواز في العقد الذي يكون العوض الذي انتقل إلى المشتري بنحو لم يخرج عن ملكه، والمراد إثباته في الزمان اللاحق جواز التراد حال كون العين خرجت عن الملك السابق، خرجت بعقد لازم. والمرتكز العرفي يرى أن الخروج عن الملك وعدم الخروج من الحيثيات التقييدية المفردة للموضوع التي توجب تعدد الموضوع، ولا يراه من قبيل الحيثيات التعليلية والحالات الطارئة على الموضوع. فيرى المرتكز العرفي بلأن هذه العين فرق أن تقول أن خرجت عن ملك المالك وصارت بل ولم يتحقق ببركتها التراد، وبين الآن هذه عينان لم تخرج عن ملك المالك. فالمرتكز العرفي يرى أن هذا من قبيل الحيثيات التقييدية، ويرى أن الموضوع مختلف، يرى أن جواز العقد لتلك أو جواز المعاطاة في مورد افتراض حال كون العين لم تخرج، الآن العين هي خرجت فلا نحرز الموضوع. ماذا تقولوا شيخنا أنتم مع الشيخ، أو تقولوا هي حالات طارئة أو لا مفردة بنظر المرتكز؟ يقول هذه عين كان الجواز إنما موضوعه جواز العقد الذي تراد العينين حال كون العين لم تنقل بعقد لازم. الآن نقلت، والنقل عدم الناقل، هل هذا حيثية تقييدية أو حيثية تعليلية؟ يظهر من الشيخ أن هذه حيثية تقييدية بحسب النظر، فبالتالي لا نحرز وحدة الموضوع. على أي حال لا، هو مسألة ارتكازية، لأن المعاطاة ارتكازات أو أنه إجماع
دليل على اللزوم،
لا جواز، لأنه يستحب الجواز مو اللزوم. يعني لو كانت رواية فلي، أما هذا لا، هي مسألة الجواز مستفادة من الإجماع أو سيرة، أو سيرة مثلا، سيرة بعض يدعى السيرة المتشرعية دليل الجواز. بس هل يرى العرف أنه يوجب التوقيت، توصيف، تحصيص؟
يعني الحين يقول هذه العين،
أو أنه محفظة
العين
مثل الموت،
العين ما قبل الملك ما قبل النقل غيرها عن
العين يلحظ موضوع جواز التراد. نعم مثل الموت، مثل الموت بعضهم في المجتهد بعضهم لم هي مسألة مبحوثة هي مسائل يعني أنه هل يصح جريان استصحاب ثم بقاء جواز التقليد أو وجوب التقليد، هل يرى المرتكز أن الموت والحياة من الأمور الطارئة أو من الأمور التي لها دخالة؟ قد يقول أنه يحتمل دخالة أن العين ما انتقلت في ثبوت الجواز، يعني المرتكز أو الإجماع يقول أحتمل أن الدخيل في الجواز أن هذه العين ما انتقلت، فإذا احتمل ذلك كاحتمال فأرى أنه هناك فرق بين العين التي انتقلت والعين التي لم تنتقل بلحاظ هذا الأثار. على حال إذا شككنا أن حيثية تقييدية أو تعليم ماذا نفعل؟ أيضا نشك في بقاء الموضوع. فمن يدعي الاستصحاب لابد أن يحرز أن هذه الحيثية حيثية يكفينا الشاك. فالنتيجة أنه الصحيح بناء على القول بالملك هو بل التشبث بأصالة اللزوم بعد فرض أن المخصص المنفصل مجمل، وبناء عليه بعد قيام الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة أصلا إلى الاستصحاب لو سلم جريانه أصلا في نفسه. لو سلمنا جريان الاستصحاب وغضضنا النظر عن ذلك الإشكالات ذكرناها، فإنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الاستصحاب، وليس موردنا من باب الدوران كما نبهنا بين استصحاب حكم المخصص والرجوع إلى عموم العام. نعم لوجود الرافع المتخلل. يا أصلاً
اللفظي والاجتهادي استصحاب، ومن الصحيح أن الحظ الاستصحاب بعد طلوع الرافع.
بعد طلوع الرافع.
يقال كلاهما يفيد.
كلاهما ثبت اللزوم. نعم. إذا أردنا أن نجري الاستصحاب اللي قلنا في مقابل القريق الجار استصحاب اللزوم، نلاحظ الحالة الجديدة، الحالة الثانية اللي هي اللزوم، فنستصحب بقاء اللزوم، ونستصحب ذاك الجواز الذي قد ارتفع وتخلل فيه الناقض. هذا كله بناء على القول أن المعاطاة تفيد الملكية. قال ولو عادت العين، ولو عدتم عدنا ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك لإمكان التراد في الزمان السابق فيستصحب، يعني كان جواز الرد قبل نقل العين ثابت، بعدما نقل العين وعادت نشك هل أن جواز التراد ما زال باق أو لا، فنستصحب بقاء الجواز بعد رجوع العين وزوال المانع. تبتي المطلب هذا؟ ففي جواز التراد كذا وعدم الجواز، يعني عدم إمكان التراد، لأن عدم جواز التراد يعني سر اللزوم، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه. واضح هذا المتيقن بدون ما تصيغ المطلب بعدين اللي ذكره ما يفيدنا، لأن الاستصحاب يرفع المتيقن لأنك إجمال ما عندك شيء لك المطلب. إذا جرى الاستصحاب لا معنى للتشبث في القدر المتيقن. إذن الصحيح كما هو سيبين بعد ذلك مراد من المتيقن، لأن عندنا عام وورد دليل منفصل ودار الأمر فيه بين الأقل والأكثر، فنقتصر على التخصيص على القدر المتيقن والباقي نرجع فيه إلى عموم العام. وجهان أجودهما ذلك عدمه عدم الجواز، إذ لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق حتى لو خرجت العين من ملك المالك بعقد لازم، بل المتيقن منه غير ذلك يعني غير خروجها بعقد لازم، فالموضوع لأن الدليل عليه موضوع شنو؟ الدليل عليه إجماع، الإجماع حينئذ القائم على أن ماذا؟ على أن بل جواز التراد المتيقن منهما لو لم تخرج، فلا يجري حينئذ الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع. قال فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. هذا كله بناء على القول بالملك. أما بناء على القول بالإباحة أن المعاطاة تفيد الإباحة، فالوجه في أنه إذا عادت العين للمشتري في مثالنا لا يصح الرجوع ويبقى لزوم المعاطاة، فإن يبقى يعني وتكون المعاطاة لازمة بهذا البيان. فبأن نقول المفروض كما ذكرنا بالأمس أننا نتكلم بناء على القول بإباحة التصرفات الناقلة، وإذا صح التصرف الناقل كشف ذلك عن حصول الملكية للمباح له قبل العقد، لما ذكرناه أن مقتضى الجمع بين الأدلة ومنها ما دل على أن لا بيع إلا في ملك، أن يقال قبل آن التصرف دخلت العين في ملك المباح له فملكها، فتصير المعاطاة تفيد الملكية، كانت إباحة، لكن متى ما تحقق التصرف الناقل كشف ذلك عن حصول الملكية قبل آن التصرف. ففي مثالنا قبل آن التصرف حين إرادة التصرف بتعبير بعضهم ملك المشتري الكتاب، فصارت المعاطاة تفيد الملكية، فدخلنا في المطلب السابق، صار خلاص صارت معاطاة تفيد الملكية، فتأتي أدلة شنو؟ أدلة اللزوم، كل معاطاة ترتب عليها الملك فالأصل فيها اللزوم، فتلزم المعاطاة بالعقد الناقل. فإذا لزمت المعاطاة فوعادت العين مرة أخرى فيشملها ما ذكرناه في البحث السابق المتقدم، وهو أن مقتضى أصالة اللزوم أن المعاطاة لازمة، والقدر المتيقن من الخروج عن أصالة اللزوم إمكان التراد قبل نقل العين بعقد لا لازم. فإذا تحقق الفسخ ترجع العين إلى ملك المشتري، واضح، ولا دليل على زوال ملكه والرجوع إلى الإباحة الأولى في الزمان السابق. ومن هنا يتضح، يقول الشيخ العظم، بأن الحكم بعدم جواز التراد وعدم جواز الرجوع هنا بناء على الإباحة أولى منه على القول بالملك. هي أولوية مع أنه إباحة. لماذا؟ لأنه الوجه الذي ذكر لإثبات بقاء الجواز بناء على الملك لا يتأتى بناء على الإباحة، وهو استصحاب جواز التراد. فإن التراد لا معنى له بناء على الإباحة، لأن التراد يتوقف على انتقال العين من ملك الآلكها الأصلي إلى الطرف الآخر في بركة المعاوضة. فإذا حصل النقل والانتقال نقول العقد جائز، الملكية جائزة، ففي تارات. أما بناء على القول بالإباحة فلا يوجد إلا إباحة التصرف، وما زالت العين ملكا لمالكها الأول. فلم يثبت موضوع الجواز وهو إمكان التراد وتحقق التراد في الزمان السابق حتى يتوهم استصحابه، بل المحقق بالعكس في الزمان السابق، بل بقاء، بل سلطنة المالك على ماله. فإذا أصررتم على جريان استصحاب الحالة السابقة كان المتعين في المقام جريان استصحاب بقاء سلطنة المالك على ماله الثابت قبل العقد اللازم. يعني بالعكس يصير، يعني لو واحد أصر على الاستصحاب وما ناقش نقول مقتضى الاستصحاب هنا استصحاب شنو؟ اللزوم، استصحاب الجواز، وهو أن المالك كان شنو يعني استصحاب هني في شنو بقاء سلطنة المالك الأول على ما على ماله. إذن الصحيح أن المعاطاة في المقام بناء على الإباحة والقول بإباحة التصرفات الناقلة يكون موردها مورد اللزوم فيدخل في البحث السابق، ولا يجري استصحاب شنو استصحاب التراد. أنا ما كملت في حديثي، ما كملت الآن بكملها في آخر شماله، لأن قلت آخر شيء استصحاب شنو بقاء السلطنة، لا هذه مرتفعة الجار الآن بس بينها. فتبين هذه المطلب الأخير واحتاج إلى تكميل. فتبين من ما ذكرناه أن استصحاب جواز التراد غير متحقق، لا يصح لعدم ثبوت الحالة السابقة في الزمان الأول، لأن موضوع التراد لا معنى له، أو عنوان التراد لا معنى له بناء على القول بالإباحة، لأن التراد متوقف على حيثية الانتقال، وإنما الذي كان ثابتا في الزمان السابق سلطنة المالك الأصلي على ماله، أي أن البائع له سلطنة على الكتاب، وهذه السلطنة مقطوعة، مقطوعة الارتفاع بعد العقد الناقل، نفس النقطة هناك بس الشيخ ما ذكرين ذكرها. وبقاء وسلطنة المالك الأول البائع على الكتاب قد قطع بارتفاعها ببركة العقد الناقل، وحينئذ لا معنى لجريان استصحاب بقاء سلطنة المالك الأول على ماله لكي يثبت الجواز. واضح إن شاء الله. ثم ذكر الشيخ محاولتين لبيان أنه على القول بالإباحة قد يقال ببقاء الجواز، وأنه يصح رجوع كل منهما بل على الآخر. خلنا نقرأ هذا ثم نجي للمحاولات. كذا قال وكذا وكذلك هذا لا يجوز التراد، المعاطاة لازمة على القول بالإباحة، لأن التصرف الناقل، أي التصرف الناقل المشتري باع شنو؟ باع الكتاب، يكشف عن سبق الملك للمتصرف وهو المشتري المباح له التصرف. وإذا صار مالك ستكون المعاطاة مفيدة للملك، والأصل فيها اللزوم كما بينا. فيرجع بالفسخ على من يرجع، فلو فسخ على من يعود لأنه صار مالك ببركة العقد، فيرجع على أن فيرجع إلى ملك الثمن الثاني مشتري، لأنه المالك الأصلي والأول، المالك الأصل للكتاب هو المالك الأول، المالك الثاني هو من؟ هو المش هو المشتري. فلا دليل على زواله، لا دليل على زوال ملكيته، بل الحكم هنا الحكم عدم جواز الرجوع أولى منه على القول بالملك لعدم تحقق جواز التراد في السابق، يعني قبل النقل، قبل أن يتحقق العقد الناقل حتى يستصحب، بل المحقق في الزمان السابق قبل النقل أصالة بقاء سلطنة المالك الأول المقطوع بانتفائها. نعم، هاي محاولتين لإثبات جواز التراد. المحاولة الأولى، هذه المحاولة مبنية على أن سبب الملكية في موارد العقد الناقل هل هو ذات العقد أو أنه سبب آخر؟ بيان ذلك تكرر منا في الأبحاث السابقة أنه بناء على القول بالإباحة وتعميم الإباحة إلى إباحة التصرفات الناقلة نلتزم بأنه قبيل التصرف يتدخل العين في ملك المباح له ويكون التصرف كاشفا عن دخول العين في ملك المباح له قبل زمان التصرف. وهنا وقع بحث بين أصحاب مسلك الإباحة لم يشر له المصنف سابقا ورتب عليه الأثر هنا، فعبارته نوعا ما فيها خفاء. هل أن دور التصرف الناقل الكاشفية المحضة والطريقية عن حصول الملكية للمباح له لو أنشأ العقد الناقل، فقط كاشفية محضة، وبناء على الكاشفية إذا زال الكاشف لا يقتضي زوال المنكشف، فلو زال العقد الناقل لا يقتضي زوال المنكشف وهو الملكية. فنسبة العقد والتصرف إلى الملكية نسبة الطريق إلى ذو الطريق، واضح؟ فمتى ما تحقق العقد الناقل كشف ذلك عن دخول العين في ملكية المباح له قبيل التصرف، آنية أو بعض حين إرادة التصرف المشروطة بالتصرف الخارجي.
لا لا، بمعنى أنه الملكية مأخوذ فيها التصرف الناقل على
المشروط. لا 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 لا، هي الثاني، المسلك الثاني. المسلك الثاني يقول لا، يقول بأن العقد ليس دوره إثباتي فقط، صح التعبير، بل أنه هو العلة والسبب الموجب لدخول العين في ملك مالكها، وهذه السببية حدوثية وبقائية، فالسبب في دخول العين في ملك المباح له التصرف الناقل، لا أن التصرف فقط دور شنو الطريق الطريقية، بل هو السببية بحيث أن يكون هو سبب حدوثا وبقاء. بنحو لو ارتفع العقد الناقل ارتفع سبب الملكية مثل الموت، فتخرج العين عن ملك مالكها بارتفاع العقد الناقل، فتعود الإباحة مرة أخرى. فبناء على الاتجاه الأول وهو أن دور العقد الناقل دور الكاشفية المحضة ويكشف عن دخول العين في ملك مالكها ارتفاع الكاشف لا يوجب ارتفاع المنكشف وتبقى العين في ملك المشتري بعد الفاس بعد ارتفاع العقد أو العقد الناقل. أما بناء على المسلك الثاني فإن العقد الناقل هو السبب في حصول ملكية المشتري على نحو لو ارتفع العقد الناقل ارتفعت الملكية. فيقول الشيخ بناء على هذا المسلك يمكن أن يوجه عدم اللزوم لو تحقق العقد الناقل، وذلك لأنه بمجرد فسخ العقد أي عقد العقد الثاني الذي قام به المشتري وباع العين إلى طرف ثالث فتحقق الفسخ زالت ملكية المشتري. إذا زالت ملكية المشتري رجع كل شيء إلى حالته الأصلية، وحينئذ بناء على ذلك تكون العين ملكا أصلا إلى ما تعود العين الكتاب ملكا إلى البائع، وحينئذ له السلطنة على إرجاع ما ماله، وهذا ليس إلا معنى الجواز وعدم اللزوم. هذا هو الاتجاه أو هذا هو الوجه الأول والمحاولة الأولى والطريق الأول لإثبات جواز التراد.
واضح تعليم هذا العقد شفنا مو السبب في حصول الملكية للمشتري، بل هو في حصول الملكية
بل في قبالها بالمعاوضة للثمن أيضا الثمن.
لا لا قصدي يعني قصدي هذا هو شيء بائع هذا المشتري وهذا المشتري بعد باع. فهذا المشتري لما باع ملك عن الماء وملك هذا
قطعا الثمن بركة معوضة
هذا بعد راحت
بل سبب، يعني يقول لك بأن العقد الثاني سبب لتحقق المعاوضة في العقد الأول بحيث يحقق النقل والانتقال. فمكون كون المعاملة الأولى معاوضية يترتب عليها النقل والانتقال سببها العقد الناقل وهي شرط حدوثا وبقاء. قال نعم لو قلنا إذن الكاشف في كلماتهم على مسلك الإباحة تارة كاشفية فقط إثباتية تارة كاشفية العلة عن المعلوم، يعني كاشفية شنو أيضا ثبوتي واضح كاشفية هو كلاهما كاشف إثباتا لكن يضاف إلينا الكاشفية أيضا ثبوتي كاشفية العلة عن المعلوم. نعم لو قلنا بأن الكاشف عن الملك أي ملك ملك المشتري المباح له هو العقد الناقل، اللي قرأ العبارة يقول خو اللي قبل نفس الشيء الكاشف هو العقد الناقل، شنو الفرق؟ ما يبين واضح الفرق إلا بعد أن إله نكمل عبارة. فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك، هذا إشارة إلى مسلك آخر. فإذا فرضنا ارتفاع العقد الناقل بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول، يعني ارتفع سبب الملكية وعلة الملكية حدوثا وبقاء هو هذا العقد الناقل. فإذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب. قال عاد الملك، لا في قيود يعني واضحة في العبارة، عاد الملك إلى المالك، ما هو المالك الأول؟ الكتاب البائع، وإن كان مباحا لغيره، يرجع نفس الحالة الأولى هو المشتري، يعني رجعنا الحالة الأولى، وإن كان مباحا لغيره وهو المشتري بشرط ما لم يسترد المشتري العوض وهو الثمن، وإلا لو رجع الثمن صار أمانة صار يده يد أمانية لابد أن يرجعها إلى من؟ إلى البائع. كان مقتضى. لو قلنا شنو لو قلت تقول كان مقتضى، كان مقتضى قاعدة السلطنة الناس مسلطون على جواز التراد. لو فرض حتى غير بعض الشيخ يجيبها ساعات تعقد البحث، خب واضح بعد جواز التراد. لو فرض كون العوض الآخر وهو الثمن واضح باقيا على ملك مالكه الأول وهو المشتري، يعني الثمن، يعني الباع ما تصرف. لو الباع تصرف عكس المطلب، لو الباع تصرف الثمن فأكله فأتلفه خلاص، فحينئذ لا يصح له أن يرجع فيدخل في مسألة التلف أحد العوضين. يا أي مطلب؟ يقول بل كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد، بل يعني الباع له حق أن يرجع لو فرض كون العوض الآخر أيها الباع الثمن اللي أخذت باقيا على ملك مالكه الأول وهو المشتري، أو لا أنت بعت أيها الباع وعاد لك بفسق بفسق. هذه هي المحاولة الأولى ولكن مبنية على هذا المسلك، والظاهر أن هذا المسلك لا دليل عليه، تخرجات ثبوتية. غاية ما يستفاد من الجمع بين الأدلة كما عرف أن نفترض الملكية الآنية، أما أن نفس العقد هو سبب وعلة لحصول الملكية وهم حدوثا وبقاء، كلها قيود قيود ما شاء الله كنا تحتاج إلى شنو أدلة وإثبات، والظاهر أن الأدلة قاصرة عن إثبات هذا المسلك. واللي هذا سيد الشيخ وهذا الوجه ضعيف، وهي الوجه ضعيفة عبائر أو تخريجات ما أعرف يعني ما هو سبب ولا نعلم.
لا يعني هذه الإباحة هذه كلها كلمات
متقدمين. نعم هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التخريج الثانية شيخنا الجليل تعبت يا أخي. التخريج الثانية ذكرنا في أبحاث سابقة قبل العطلة آخر درس قبل العطلة أنه بناء على القول بالإباحة وإباحة التصرفات الناقلة، قال المشهور بناء على الإباحة لا بد من الالتزام بالملكية الآنية تحقيقا لمفهوم المعاوضة، فالمشتري الذي أخذ الكتاب بالمعاطاة وأبيح له التصرف الناقل عندما يبيع الكتاب سيدخل الثمن في كيس المشتري، فلا بد أن يفرض أنه خرج من كيسه المثمن. ولكن هناك اتجاه آخر قد يظهر من عبارات الشهيد أنه لا يشترط في المعاطاة بناء على الإباحة فرض الملكية للمشتري، ويظهر منه من بعض الفروع لو باح للغاص ما تتذكرون في صفحة نعم، ويظهر منه في صفحة 89 من الكتاب حيث استظهر الشيخ الأعظم من عبارات قطب الدين والشهيد استظهر هذا المطلب، فقال يظهر من عبارات قطب الدين والشهيد أنهم التزموا أن مقتضى إباحة التصرف أن المالك الأصلي للكتاب يجيز للمشتري أن يتلف العين ولو بالإتلاف الحكمي الناقل، فعندما يقوم المشتري ببيع الكتاب لطرف ثالث يدخل الثمن في ملك المشتري، ولا يدخل في كيسه يدخل الثمن في كيس المشتري ولا يدخل في كيسه المثمن. قال أبحت لك اتلف كأن اتلف على كيفك يعني لك أن تستبدله بالثمن. فالثمن يدخل في كيس من؟ في كيس المشتري، ولكن المثمن ما زال باقيا في كيس من؟ في كيس البائع. فشيخ الأشعري غير خلاف المعاوضة، خلاف المعاوضة ما في ملكية أني، خلاف المعاوضة الحقيقية كيف يدخل في كيسه وما يخرج من كيسه. المهم يقول بناء على هذا المسلك، لو فرضنا أنه عاد الكتاب بفسخ، إذا أدروا إيش صار، أرجع المشتري الثمن، مسكمة أن الثمن إلى الطرف الثالث، إلى المشتري الثاني في ذاك المعاملة، والعين رجعت كحالتها إلى مالكها الأول، وحينئذ تعود الإباحة كما كانت مقتضى قد السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فالبائع ما زال مالكا لهذه العين، ومقتضى سلطنة الإنسان على ماله أن له أن يسترجع العين بشرط شروط، إذا كان الذي أخذه الثمن ما زال باقيا، ولا لو تلف صار دخلنا في ملزمية التلف. ولكن قد تبين في الأبحاث السابقة أن هذا الوجه غير تام. قال وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، حوش عوراتكم أنتم، نقول الثمن دخل في كيس من؟ في كيس المشتري ولم يدخل في كيسه المثمن، بل يعني ما ملك المثمن، ولا نقول بكاشفية العقد الناقل عن ملكيته للمثمن آنا ما، بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك، بل يكفي في البيع إباحة التصرف والإتلاف الحكمي، ويملك المشتري الثمن بالبيع وإن كان المثمن لم يدخل في كيسه، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر. بس شوف صارت انت بعد رتبها وشرحناها انتهي عبارة الشيخ، كما تقدم استظهاره عن، لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى من؟ إلى البائع، يعني إلى الناقل اللي هو المشتري بالنحاض المعاطات الأولى، البائع بلحاظ المعاملة الثانية، بلحاظ العقد الثاني اللي هو البائع، بلحاظ العقد الثاني اللي هو مشتري، بلحاظ العقد الأول يعني البائع للعين، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى بائع العين، واضح، وهو المشتري. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى. كنا أول ما دخلنا تقسيم أن النقل بالعقد لا لازم، تأتي الصورة الثانية كون النقل بالعقد الجائز. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بائع العين يعني إذا فسخ العقد، إذا تحقق الفسخ، مو صارت معاملة ثانية، تحقق الفسخ، إذا تخفص ترجع العين لمن؟ إلى المشتري اللي هو باع العين، لا ترجع للأول كما يقول أصحاب دلين باع الثاني، قلنا له يعني باع العين الثاني يعني في العقد الثاني، لو عبر إلى الناقل يصير أوضح.
باع العين